وعلى استمرار هذا الحديث في اهتمامهم بأوقاتهم وبحثهم عن كل ما يعينهم على تنظيم أوقاتهم، نرى بعض النماذج الأخرى التي تعلمنا كيف نتعامل مع أنفسنا عندما نأتي لقضية الهمة وقضية الفتور. يقول ابن جروين الموصلي: ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله. وهذا سبحان الله مبدأ الآن بدأوا يدرسونه في إدارة الوقت. الأوقات فيها همة وفيها ملل، فيها إقبال وفيها إدبار كما يقولون. الأوقات التي أنت فيها نشيط وهمتك عالية وذهنك صافي، اجعلها للمواد الثقيلة الصعبة التي تحتاج إلى تركيز. وأوقات الملل يدرس فيها الإنسان الأدب، القصص، الشعر، الأشياء التي فيها نوع من خفة على القلب. وعلى نفس هذا النمط يقول ابن المراغي: ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس، فإذا يعني أدركه الملل أو لحقه الفتور لا يستجيب للملل والفتور ويتوقف عن العلم والتحصيل والدرس، وإنما يعالج فتوره فيبحث عن شيء ينشطه ثم يرجع ويكمل ما بدأ به. فإذا كأن الإنسان يخادع نفسه، أي يحتال على نفسه ولا يستسلم لشهوة النفس وللفتور وللكسل. وكما يقول خبير النفوس ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن للقلوب شهوة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها ودعوها عند فترتها وإدبارها. عندما تجد من نفسك نشاطا وهمة تقبل على الأعمال الصالحة وعلى العبادات والنوافل والسنن وقيام الليل وأداء التكاليف بالليل والنهار والإنتاج والعلم والعطاء والخير والدعوة والنشاط والهمة، إذا وجدت من نفسك إدبارا شعرت بالكسل بالفتور، لا تستسلم، وإنما تلزمها بالفرائض الواجبة وتعاملها بلين ورفق. يعني تقرأ الأشياء الخفيفة، تشغل نفسك بالأنشطة التي ليس فيها ثقل، وإنما تبقى دائما على الطاعة، لكن ما تشد على نفسك. فإذا هذا من طبائع البشر ومن طبائع النفوس، أنهم لهم فترة ولهم نشاط وهمة، إقبال وإدبار. فإذا من حسن التعامل مع النفس أن الإنسان يفهم هذا المعنى ويعطي لكل فترة ما يناسبها. وأيضا من المهم جدا أن يعرف أن هناك واجبات، هذه الواجبات لا يمكن أن يختل فيها التوازن، لابد أن تؤدى في وقتها، لابد أن يلتزم الإنسان فيها حسب الوقت المحدد شرعا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أوصيك بوصية إن أنت قبلتها عني لك خير، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فكيف نبرمج أوقاتنا؟ نبرمج أوقاتنا بالحرص على أداء الفرائض، على أداء الواجبات. بر الوالدين تعطيه حقه كل يوم مثلا، إذا أديت الواجبات والفرائض المطلوبة منك والحقوق، بعد ذلك الأوقات الأخرى برمجها بما يتناسب مع عطائك وإنتاجك ونشاطك وهمتك إلى آخره. وبعض العلماء لا، كان له برنامج محدد دقيق. يحكي الإمام الذهبي النظام ضياء الدين ابن سكينة رحمه الله فيقول: كانت أوقاته محفوظة وكلماته معدودة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة قرآن أو ذكر أو تهجد أو قراءة الناس عليه، يعني يقرأون عليه كتب الحديث والفقه وغيرها. وكان لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا في عزاء. وكان كما ذكرت لكم سابقا يأمر من يحضر عنده لا يزيد على السلام، ما في ما يريد مجاملات، حرصا منه على المباحثة وتقرير الأحكام. إذن نظام صارم في الاستفادة من وقته. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكتب عنه الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية يقول عنه: ولا يزال، يعني منذ منتصف النهار، تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة، ثم كذلك بقية يومه، ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم، يعني يقرأ ويكتب ويؤلف ويصنف إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك يقضي الليل والنهار يذكر الله ويوحده ويستغفر. أما برنامج من بعد الفجر فيحدثنا عنه تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء يعني ذكر الله عز وجل لسقطت قواي. هذا طاقتي، مصدر طاقتي الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله تزداد عزيمته وينطلق ويتحرك. إذن نحن نرى نماذج ونماذج، ودعوني أنظر إلى نموذج آخر وأعلق على هذا، وهو البرنامج اليومي للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فنموذج في الإتقان والشمول والتوازن، يقول عنه الخطيب البغدادي عن برنامج ابن جرير: إذا أكل، يعني تناول الطعام وقت الغداء، نام في الخيش، الخيش اللي هي الثياب المصنوعة من الكتان معروفة، في قميص قصير الأكمام، ثم يقوم فيصلي الظهر، ثم يكتب في تصنيفه إلى العصر، ثم يخرج إلى المسجد فيصلي العصر، ثم يجلس للناس يقرأ، يعني يقرأ الناس القرآن ويعلمهم الكتب ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء الآخرة، ثم ينصرف بعد العشاء إلى منزله، وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة دينه ونفسه والناس. إذن سمعنا نماذج مختلفة، ولاحظتم أن كلها نماذج فيها جدية في طلب العلم وفي تقسيم الوقت والاستفادة منه. لكن أيضا لاحظنا ملاحظة في درسنا وتأملنا في سيرة هؤلاء السلف الصالحين رحمة الله عليهم، أن البرنامج ليس بثابت، كل واحد له برنامج يختلف عن الآخر، كل منهم نموذج فريد. هذا يدلنا على شيء، أن الإسلام لم يجعل في غير قضايا الفرائض والسنن المستحبة، لم يجعل هناك برنامجا صارما لكيفية توزيع الوقت. يعني بعض هؤلاء متفرغ للعلم، ما عنده طلب رزق، ما عنده وظيفة، ما عنده شيء، وبعضهم مثلا نجد أنه يكتب بالليل بينما الآخر ينام من بعد العشاء. ما هو البرنامج الأفضل؟ هذا الذي يريد أن أصل إليه، ما هو البرنامج اليومي الأفضل لمن يريد أن يكون جادا في تنظيم وإدارة وقته؟ أختصره وأقول بأمور: أولا تمسك جدولك اليومي أو الأسبوعي وتوزع عليه الواجبات، أولا الصلوات وصلاة الجمعة مثلا، وبر الوالدين وزيارتهم، توزع الواجبات، ثم توزع الأمور كذلك التي أنت ملزم بها، إذا كان عندك دوام أو وظيفة أو دروس ملتزم بها أو لقاءات عندك ثابتة أو اجتماعات، يعني مواعيد من أي مواعيد ثابتة فيها فائدة وفيها التزام، توزعها. ما بقي من الوقت وهو كثير، أنا في ظني أن لا يوجد منا اثنان متناسخان كما يقولون، كل واحد فينا شكل، كل واحد فينا له طبيعته، فينا من ينشط بالليل، فينا من ينشط بالنهار، فينا من يحب القراءة صباحا، منا من يحب أن يقرأها مساء، نختلف. وكما كان هؤلاء السلف الصالح مختلفين في توزيع أوقاتنا، ولذلك نصيحتي لإخواني وأخواتي ألا تلتزموا بأي برنامج تقليدا لآخرين. أنا أظن هذا أكبر خطأ ممكن أن يقع فيه من يريد أن ينظم وقته، وإنما نظم وقتك بما يناسبك، وأنت تختلف عن غيرك، وكل منا له إبداعاته وله طريقته في الحياة وله التزاماته وميوله واهتماماته، نختلف. لكن القاعدة الهامة في هذا أمور: أولا احرص ألا يضيع شيئا من وقتك، قاعدة ثانية أد الواجبات والفرائض أولا، القاعدة الثالثة أن توزع بعد ذلك النوافل، قبل النوافل لا تبدأ بالنوافل، تبدأ بالواجبات، توزع النوافل. ثم القاعدة الأخيرة أن رتب البرنامج كما ترتاح إليه بحيث أن تكون منتجا فعالا. الخلاصة: أد واجباتك ولا تضيع حياتك وأوقاتك. إذن حسن توزيع كل عمل إنما يكون بتوزيعه على ما يناسبه من وقت. فالعمل العلمي له وقت مناسب، قد يكون طبعا الوقت المناسب للعمل العلمي هو وقت صفاء الذهن، ومتى يصفو الذهن يختلف من إنسان لإنسان، قد يصفو الفجر، بعض الناس في لو صلى الفجر يكون خلاص نعسان ما هو قادر يفتح عينه، فإذن هذا ليس وقت ملائم للعلم، قد يكون بعد المغرب أنسب له كثيرا مثلا أو وقت الصباح. فإذن الأعمال التي تحتاج إلى تركيز كالمطالعة والكتابة التي فيها تفكير ونظر وتحتاج إلى ذهن صافي ويقظة نختار لها عندما نكون نشيطين ونكون في قمة نشاطنا، وفي هناك أعمار روتينية طبيعية ما تحتاج كل هذا. ففي هذه الحالة يعني نبحث عن الأوقات التي نحن فيها كسالة فنعمل فيها الأشياء الروتينية لأنها لا تحتاج إلى تركيز ذهني. الخلاصة لا تضيع وقتك ونظمه بما يتناسب مع حياتك. بعض العلماء له رأي آخر يختلف عن رأيي في هذه المسألة، فخذ مثلا رأي الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، يتحدث فيها عن أفضل أوقات الحفظ وأجود الأماكن المساعدة على الحفظ، فيقول: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وأن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. أنا ما يهمني الأماكن، يهمني الأوقات الآن. فأجود الأوقات الأسحار، الأسحار اللي هي الفترة آخر الليل قبل الفجر، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات يعني بعد الفجر فترة التبكير، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، وأوقات الجوع أفضل للتحفظ من أوقات الشبع، ما تحفظ بعد الأكل. وينبغي للمتحفظ، يعني حاول يحفظ القرآن يحفظ كتاب، ينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، أيضا إذا كان الجوع شديد أيضا ما راح يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير ولا يكثر الأكل. إذن هو ماذا يقول؟ يقول الليل أحسن من النهار، وبالتأكيد لا تحفظ وأنت جائع جوع شديد أيضا، لكن لا تحفظ وأنت شبعان، وإنما ابحث عن الأوقات الوسط. هذا ما يراه هو، لكن يختلف الناس في هذه القضية ويختلف الناس في ما يناسبهم. أنا أقول ابحث عما ترتاح إليه نفسك وترى فيه إنتاجا ونشاطا أفضل. وهنا وقفة أريد أن أشير لها، وخاصة لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الطلبة. يحلو سبحان الله أيام فترة الامتحانات وشدة الضغط، تحلو لطالب العلم في تلك الفترة أن يفعل أشياء أخرى، ينشغل بمسابقة، ينشغل بقراءة كتاب آخر، بقراءة علم شرعي، بقراءة قصة يعني، ويعتبر هذا يعني فترة راحة كما يقولون، وخاصة يعني أنه فيه تجديد للنفس، وخاصة أمور ليست مطلوبة في الامتحان. وكثير منهم لاحظنا أيضا أنهم يأتيه عزوف عن العلم الذي سيمتحن فيه، يعزف عنه وكذا تنسد نفسه وتصير بينه وبين حاجز نفسي. طبعا في النهاية لما تأمل الإنسان سيجد أن هذا كله يدل على ضعف الهمة وضعف الإرادة وضعف النشاط. فهناك واجب، هذاك علم أنت مطالب به، فيه تكليف، فيه التزام، فيه تحمل واجبات. نعم هو ثقيل على النفس، ولا شك أن العلم الذي غير مطالب به ولا تكليف فيه خفيف على النفس، لكن العاقل هو الذي لا يستجيب لهوى نفسه، لأن هذا جر من الشيطان حتى يضيع عليه أن يؤدي الواجبات المطلوبة منه. فإذا هي ليست فقط عملية ترتيب، وإنما أيضا عملية إرادة كبيرة وحرص كبير على أن ينظم الإنسان نفسه ويوجه نفسه بما يتناسب مع حاجته وظرفه ويتناسب مع الموقف الذي هو فيه. وكذلك من قضية تنظيم الوقت أن يحرص الإنسان على أن يميز أوقات الفضائل. سبحان الله، ربنا كما أنزل البركة على أماكن في الأرض كمكة فضلها الله عز وجل وشرفها، وعلى المدينة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وأنزل البركة على الأقصى والقدس وفلسطين الأرض المباركة المسجد الأقصى وما حوله، كما بارك أماكنا بارك الله سبحانه وتعالى في بعض الأزمنة وجعل لها خاصية وجعل لها فضلا معينا يفوق فضل أداء العمل في أوقات أخرى. فنجد مثلا أن الصلوات على وقتها من أفضل الأعمال، ونجد مثلا أن ذكر الله تعالى بالقرآن والتسبيح والتحميد والأذكار، وهذا بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس يعني 10 دقائق ربع ساعة، فيها أجر عظيم جدا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إذن في لحظات أجر العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أوقات السنة، حتى بعض العلماء قالوا أفضل من رمضان. فينبغي للعاقل المقبل على الله عز وجل أن يحرص على هذه الأوقات، لأن فيها أجرا مضاعفا وفيها فضيلة من الله رب العالمين. وقد تكلم العلماء كثيرا عن أوقات هذه الفضائل وما يستحب فيها من أعمال، فلنبحث عن هذه الأوقات ونحسن أداء الأعمال فيها بما يناسبها. فهذا كله في قضية تنظيم الوقت. أسأل الله تعالى أن يعلمنا الاقتداء الجاد بهؤلاء السلف، ويعلمنا ويستقر في نفوسنا أن كل لحظات تمضي من أوقاتنا إنما هي نقص في أعمارنا. جعلنا الله وإياكم من أهل الهمم العالية، من الحريصين على كل لحظة.